المسألة السابعة، أحكام الحيض يطول التفصيل فيها، ولكننا هنا نذكر بعض القضايا والتي هي قواعد مهمة فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس. القضية الأولى، الدم النازل من المرأة نوعان. النوع الأول دم الحيض، وهو دم غليظ يميل إلى السواد أو الحمرة الداكنة، وله رائحة كريهة تختلف عن رائحة الدم العادية. فالحيض دم طبيعة يرخيه الرحم في وقت معلوم، فالحيض دم طبيعة يرخيه الرحم في وقت معلوم. أما النوع الثاني فهو دم الاستحاضة، وهو دم خفيف يميل إلى الحمرة الخفيفة أو الصفرة أو الكدرة، ورائحته كرائحة الدم الطبيعي الخارج من الجرح، وهذا دم فساد، أعني دم الاستحاضة، ودم فساد يسيل في غير وقته، دم فساد يسيل في غير وقته. فالنوع الأول هو دم الحيض يجب منه الغسل، والنوع الثاني وهو دم الاستحاضة فيكفي فيه الوضوء والغسل أفضل، ولكنه ليس بواجب. القضية الثانية، دم الحيض غالبا يتكرر في نفس الأيام من الشهر القمري الهجري، وغالبا ما يكون بنفس عدد الأيام، وقد يزيد أو ينقص أحيانا، ولكن العبرة بالوصف الذي ذكرناه، وهو هل هو وصف الدم النازل دم حيض أم هو دم استحاضة. القضية الثالثة، قد يتكرر نزول الدم أحيانا في الشهر، وقد لا ينزل لمدة تزيد على الشهر، والعبرة في ذلك إذا نزل الدم بأحد الوصفين اللذين ذكرناهما فيعرف هل هو دم حيض أو هو دم استحاضة. القاعدة الرابعة، لا يوجد حد لأقل عدد لأيام الحيض، وكذلك لا يوجد حد لأكثر عدد لأيام الحيض، ولكن إذا غلب الدم على غالب أيام الشهر فصارت في غالب أيام الشهر ينزل عليها الدم دم الحيض، فإنها تتطهر وتصلي كمن بلغ نزول الدم بها إلى مثلا 25 يوما أو 26 أو قاربت نحو ذلك، فإنها تتطهر وتصلي ولو كان الدم ينزل إلى أن يأتي موعد حيضتها التالية. القضية الخامسة، لا يوجد سن محدد لبداية الحيض، ولا يوجد سن محدد لانتهاء الحيض. القاعدة السادسة، الحامل لا تحيض على الصحيح، لأن الحيض إنما هو انهيار لجدار الرحم، وهذا لا يكون في الحمل. القضية السادسة، يحرم على الحائض الصلاة والصيام والطواف بالبيت الحرام والجماع في الفرج والطلاق ولمس المصحف دون حائل كالقفازين. القاعدة السابعة والقضية السابعة، تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. القضية السابعة، من وطئها زوجها في الفرج وقت الحيض فلها حالتان، الأولى في بداية الحيض أو قرب انقطاعه، فالواجب أن يتصدق الزوج بنصف دينار، والحالة الثانية أن يأتيها في فور الدم وكثرته، فالواجب أن يتصدق الزوج بدينار لما ثبت في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. القضية الثامنة، من نزل عليها دم الحيض بعد دخول وقت الصلاة ولم تكن قد صلت فلها حالتان. الحالة الأولى أن تحيض بمجرد دخول الوقت أو بعد دخوله بشيء يسير، فهذه الأحوط في حقها أن تقضي الصلاة إذا طهرت. وقال جمع من أهل العلم لا قضاء عليها على الأرجح، لأنها قد ليست بمفرطة في ذلك، وإن قضت خروجا من الخلاف فهو أحوط وأفضل. الحالة الثانية أن تؤخر الصلاة عن بداية وقتها حتى يضيق عليها الوقت ثم ينزل عليها دم الحيض، فهذه تقضي على الأرجح، وذلك أن هذا أقرب إلى التفريط. القضية التاسعة، من طهرت قبل خروج الوقت فيجب عليها أن تصلي تلك الصلاة. القضية العاشرة، قد يحصل نزول شيء من الصفرة أو الكدرة قبل الحيض أو بعده، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون متصلا بالحيض، فهذا يعتبر من الحيض. الحالة الثانية أن تكون الكدرة والصفرة غير متصلة بالحيض فتنزل قبل الحيض ثم تنقطع ثم ينزل دم الحيض، فتكون الكدرة أو الصفرة في هذه الحالة استحاضة لعدم اتصالها بدم الحيض، أو أن تنزل الكدرة أو الصفرة بعد انقطاع دم الحيض، ينزل دم الحيض ثم ينقطع ثم ينزل عليها الصفرة أو الكدرة بعد الحيض، فهذه كذلك استحاضة يكفي فيها الوضوء ولا يجب الغسل. وذلك لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا. وأما إذا كانت متصلة بالحيض فكما سبق فإن هذا يعتبر من الحيض. القضية الحادية عشرة، يحكم للحائض بالطهر بأحد أمرين. الأول نزول القصة البيضاء، والثاني الجفاف أي انقطاع دم الحيض، فأيهما حصلت أو جاء أولا قد حصلت به الطهارة من الحيض. القضية الثانية عشرة، النفساء في أحكامها تتبع الحائض. القضية الثالثة عشرة، أكثر النفاس على الصحيح 40 يوما، ومن زاد عليها الدم بعد 40 فإنها تطهر بتمام 40 على الأصح من أقوال الفقهاء، لما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما، أخرجه أبو داود والترمذي. والواجب عليها أن تتطهر على الصحيح بعد تمام 40 يوما، وتعتبر ما زاد على 40 استحاضة، فيجب عليها أن تتطهر وتصلي وتتوضأ إذا نزل عليها الدم، ويحل لها زوجها ولها أن تصنع كما يصنع كل طاهر في وقت الطهر.